أخي يذكر فائدة عن بعض أهل العلم في مسألة الإطالة في قنوت الوتر أي إطالة الدعاء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح ألا يكون فيه غلو ولا تقصير، غلو أو زيادة، فالإطالة التي تشق على الناس منهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن معاذ بن جبل أطال الصلاة في قوم غضب وقال: يا معاذ أفتان أنت؟ فالذي ينبغي أن يقتصر على الكلمات الواردة، وهذا هو الأفضل، أنه يدعو بالدعاء الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن الإطالة شاقة على الناس وترهقهم، لا سيما الضعفاء منهم، ومن الناس من يكون وراءه أعمال ولا يحب أن ينصرف قبل الإمام ويشق عليه أن يبقى مع الإمام. فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين، كذلك ينبغي أن يترك الدعاء أحيانا حتى لا يظن العامة أن الدعاء واجب أي القنوت. وقال رحمه الله: حكى بعض الناس أن بعض الأئمة يبقى نصف ساعة أو أكثر وهو يدعو، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. وإذا قدر أنه يناسب الإمام واثنين أو ثلاثة من الجماعة فإنه لا يناسب الآخرين، بلا شك هذا خلاف السنة. ورب بعض الناس صلاته تكون نصف ساعة كلها التراويح 11 ركعة ويدعو نصف ساعة أو يدعو ربع ساعة أو نحو ذلك. وقال علماء اللجنة الدائمة: على الداعي ألا يطيل على المأمومين إطالة تشق عليهم، بل عليه أن يخفف وأن يحرص على جوامع الدعاء. ويترك ما عدا ذلك كما دلت عليه السنة. قال: وقال الشيخ مقبل رحمه الله: أما الدعاء في صلاة التراويح بذلك التطويل فبدعة. ثم ذكر بعض الأسئلة. قال: هل يشترط في الاعتكاف إذن الوالدين إذا كان سيحصل لهما ضرر؟ أما إذا كان سيحصل باعتكاف الابن ضرر على والديه فلا يجوز له أن يفعل شيئا يتضرر به والده، فالاعتكاف مستحب، والقيام على الوالدين المحتاجين اللذين يتضرران بغياب الابن عنهما هذا القيام عليهما واجب، فلا يجوز له أن يفعل الشيء المستحب ويضيع الشيء الواجب، وله أن يعتكف ولو اعتكافا جزئيا، يعتكف الليالي، يقضي حاجة والديه في النهار ويقوم بهما إذا كان لا يحضران، ثم يعتكف الليالي، وإذا لم يستطع اعتكف ولو ما استطاع يحضر المسجد ولو ما استطاع نصف الليلة ونحو ذلك، وإن لم يكن هذا اعتكافا شرعيا لكن هو مأجور على قيام بوالديه. وأخ يقول: هل يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد يوقظ أهله للاعتكاف؟ وما النصيحة لمن يخرج يوقظ أهله ثم يجلس يتحدث معهم كأنه يريد يوقظ أهله للصلاة؟ غير واضح، قال يوقظ أهله للاعتكاف. فإذا كان الشيء الذي لا يمكن فعله لا يمكن أن يكون إلا بالخروج إليه جائز، فإذا كان إن لم يخرج أهله يضيعون الصلاة وخرج فهذا جائز، ولكن الحق أنه ممكن إيقاظهم بغير ذلك بمنبه أو باتصال بالجوال يتصل من معتكفه، فهذا ليس بضرورة. فالمعتكف يجوز له أن يخرج للشيء الذي لا يمكن فعله في معتكفه، لا يمكن أن يحصل له وهو في معتكفه، مثلا إنسان ليس عنده مكان يقضي فيه حاجته في المسجد مرافق المسجد فهذا يخرج. إنسان ليس معه أحد يأتي له بطعامه وشرابه إلى المعتكف فهذا يخرج. فالشيء الذي لا يمكن حصوله وهو في المعتكف يجوز أن يخرج له ولا يضر ذلك باعتكافه. أما مثل هذا فالظاهر أن فعله وهو في المعتكف ممكن بمنبه أو اتصال أو نحو ذلك. ويقول ما هو الأفضل للمعتكف أن يؤدي أذكار الصلاة في المعتكف والمسجد؟ لا أعلم في ذلك شيئا يبين فضيلة، والمعتكف هو في المسجد، لا يزال معتكفه في المسجد، فسواء أدى في مكانه أو في معتكفه فكله في المسجد، فلا أعلم شيئا يفضل هذا على هذا إلا إذا كان من باب أن قراءة الأذكار في المكان الذي صلى فيه أعظم أجرا، أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه فهذا ممكن. ويقول ما حكم التطيب والاغتسال في ليالي العشر الأواخر من رمضان؟ صح هذا عن جماعة من الصحابة وكان السلف يفعلونه، أنهم كانوا يغتسلون كل ليلة من ليالي العشر، يغتسل ويتطيب ويلبس ثيابه الجيدة. أولا هذا أنشط له، فاغتساله وتطيبه ينشط للعبادة. ثانيا أنه حتى يقوم لصلاته وهو في هيئة حسنة ومتطيبا نظيفا مغتسلا، وهذا مستحب. ويقول أيهما أفضل، ليلة القدر أو ليلة الإسراء والمعراج؟ ليلة القدر أفضل، وهي التي وردت فيها الأدلة الكثيرة. أخبر الله تعالى أنها خير من ألف شهر. ثم أيضا ليلة الإسراء والمعراج فيها فضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما ليلة القدر فهي فضيلة لكل الناس، فليلة القدر أفضل من ليلة الإسراء والمعراج. ويقول إذا جاء شخص وقد صلى الإمام 4 ركعات من التراويح هل يقضيها بعد الوتر؟ الأفضل أنه يقضيها وقت صلاة الإمام، فإذا قام الإمام مثلا إلى 5 يصلي 2 هو ويخففهما ثم يدرك مع الإمام، فإذا قام الإمام إلى 7 صلى 2 وخفف فيهما وأدرك مع الإمام حتى يوتر معه وينصرف معه، فهذا أفضل. ويقول هل يجوز للإمام أن يصلي التراويح مع أن هناك جماعة أخرى للعشاء تصلي؟ نعم يجوز له أن يصلي، والأفضل أن هؤلاء الذين يصلوا العشاء يصلون مع الإمام، لا يصلون جماعة، يدخلون معه، فإذا صلى 2 وسلم قاموا يقضون 2، فهذا أفضل لهم وتكون للإمام نافلة ولهم فريضة.